أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل فرج ولي أمرك وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه ودمدم على من نصب له وكذب به وأظهر به الحق وأمت به الجور واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل وأنعش به البلاد واقتل به جبابرة الكفر وأقسم به رؤوس الضلالة وذلل به الجبارين والكافرين وأبر به المنافقين والناكثين وجميع المخالفين والملحدين في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حتى لا تدع منهم ديارا ولا تبقي لهم آثارا. طهر منهم بلادك واشفي منهم صدور عبادك وجدد به ما امتحى من دينك وأصلح به ما بدل من حكمك وغير من سنتك حتى يعود دينك به وعلى يديه غضا جديدا صحيحا لا عوج فيه ولا بدعة معه حتى تطفئ بعدله نيران الكافرين. فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك وارتضيته لنصر دينك واصطفيته بعلمك وعصمته من الذنوب وبرأته من العيوب وأطلعته على الغيوب وأنعمت عليه وطهرته من الرجس ونقيته من الدنس. اللهم فصلي عليه وعلى آبائه الأمة الطاهرين وعلى شيعته المنتجبين وبلغهم من آمالهم ما يأملون واجعل ذلك منا خالصا من كل شك وشبه ورياء وسمعة حتى لا نريد به غيرك. ولا نطلب به إلا وجهك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل البحث الذي بدأنا به وهو تحت عنوان الوضع وعلاقة الوضع بالدلالة أو بالدلالات المتقدمة. والدلالات المتقدمة التي أيضا كان الحديث عنها هي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصورية هي بين صورة لفظ وصورة معنى. الدلالة التصديقية الأولى هي بين اللفظ وبين مراد المتكلم في ماذا؟ مراد المتكلم في إحضار المعنى إلى الذهن أو في انصراف ذهني أو ذهن السامع إلى المعنى. والأرادة الجدية أو الأرادة التصديقية الثانية أو الجدية وهي بين اللفظ وبين مراد المتكلم الإخبار قصد المتكلم ومراد المتكلم الإخبار والحكاية عن المعنى عن الجملة عن المعنى الجملة عن النسبة. الآن يقول ما علاقة الوضع بما ذكرناه من علاقات؟ إذن النتيجة التي تحصلنا أو التي حصلنا عليها هي أن العلاقة هي ارتباط. العلاقة الوضع أو الدلالة هي عبارة عن ارتباط، عبارة عن سببية بين شيئين، ارتباط خاص. وأعطينا تلك المواصفات، قلنا هو عبارة عن سببية، ومعنى السببية هو ارتباط واقتران خاص بين شيئين بحيث يكون تصور أحد الشيئين يؤدي أو يستلزم أو يجعل الذهن ينصرف إلى تصور الآخر. الإحساس بشيء يستلزم الإحساس بالآخر أو ينتقل الإحساس بالآخر أو ينتقل إلى الإحساس بالآخر. الدلالة اللغوية هي دلالة، لكن هذه بين اللفظ وبين المعنى. وما يتعلق بهذا أو ما يتعلق لنقل بالألفاظ وما يترتب عليها. وقلنا الدلالة الوضعية، الدلالة اللغوية، الدلالة الوضعية هي نفس الدلالة التصورية. هذا سنعرف هذا الأمر حسب المبنى وحسب المختار. لكن الآن نقول في الدلالات التي تحدثنا عنها، انصراف الذهن، انسباق الذهن، انقداح المعنى في الذهن الناشئ من اللفظ، من سماع اللفظ، من صورة اللفظ، تولد هذه الدلالة أو حصول الدلالة التصورية وكذلك التصديقية الأولى أو الثانية. من أين يحصل هذا؟ عندما يصدر المتكلم لفظا ينصرف الذهن إلى معنى. كيف حصل هذا التلازم أو هذا الارتباط أو هذه السببية بين اللفظ والمعنى؟ ما هو منشأ السببية؟ قلنا منشأ السببية هو الوضع. ما هو تفسير الوضع؟ لاحظ. فإذا عندما نسأل نقول ما هي مناشئ السببية، هذه السببية أي الربط بين اللفظ والمعنى أو العلاقة التي هي في الوضع أو في الدلالة الوضعية أو الدلالة اللغوية أو الدلالة التصورية، نقول منشأ السببية أو منشأ العلاقة هو أما اتجاه موضوعي أو اتجاه ذاتي. والاتجاه الذاتي يقول اللفظ هو بنفسه أو بذاته يجعل هذه السببية، والموضوعي فيه ثلاث نظريات: نظرية الاعتبار ونظرية التعهد ونظرية القرض الأكيد، كل واحدة تفسر حسب المبنى. أو نسأل بطريقة هذه، قلنا ما هي مناشئ السببية؟ قلنا إما يوجد عدة أقوال في مناشئ السببية، قالوا المنشأ الذاتي أصحاب الاتجاه الذاتي بأن السببية ذاتية، والقسم الآخر قالوا بأن السببية موضوعية أو موضوعة أو معتبرة. وقلنا الموضوعية تقسم إلى أيضا ثلاثة أقوال: الاعتبار، التعهد، القرن الأكيد. وأيضا نستطيع أن نسأل نقول ما هو منشأ السببية، تقول الوضع. نقول لك ما هو الوضع، تقول في الوضع عدة أقوال، عدة اتجاهات. الاتجاه الأول يقول الاتجاه الذاتي، والاتجاه الثاني الاتجاه الموضوع. الاتجاه الذاتي في الوضع يقول أن السببية هي الناشئة عن الوضع، هي ناشئة من اللفظ، من نفس اللفظ. منشأ السببية هو الوضع، منشأ السببية. ونقصد بأن هذه السببية ناشئة من نفس اللفظ، من ذات اللفظ، لاحظ. والاتجاه الآخر لتفسير الوضع يقول هو الوضع عبارة عن اعتبار، عبارة عن وضع، لنقل عبارة عن اعتبار معتبر، عبارة عن جعل من قبل الواضع، عبارة عن جعل للفظ على المعنى. كيفية هذا الجعل، مرة يجعل السببية، ومرة يجعله سببا، ومرة يجعله علامة، ومرة يجعله إما قلنا سببي أو علامي أو أداة. هذا بالنسبة للاعتبار أو تفسير الوضع على نظرية التعهد، وبعد ذلك نفسر الوضع على نظرية القرن الأكيد. إذن القول الأول قلنا الاتجاه الذاتي، قلنا وجدانا هذا الاتجاه أو هذا القول أو القول بالسببية الذاتية للألفاظ هو باطل وجدانا، بالوجدان نحكم ببطلانه. نأتي إلى الاتجاه الموضوعي، أي السببية الموضوعية، يعني نتحدث عن منشأ السببية. قالوا السببية موضوعة بجعل الوضع واضع، بجعل جاعل، جعلت السببية. كيف هذا؟ قال يوجد ثلاثة أقوال. الأول أصحاب نظرية الاعتبار المشهور ماذا يقولون؟ يقولون السببية نشأت من جعل، من اعتبار يجعله الواضع. كيف؟ ماذا تقصد بالاعتبار أو بالجعل الذي يجعله الواضع؟ نقول إما الواضع أيضا فيه ثلاث صور: إما الاعتبار فيه ما اعتبار سببية أو اعتبار أداتية أو اعتبار علامية. اعتبار السببية أن الواضع يعتبر اللفظ سببا للمعنى، أو تصور، يعتبر تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. الأداتية يعتبر اللفظ، الواضع يعتبر اللفظ أداة لتفهيم المعنى، يعتبر صورة اللفظ أداة لتفهيم صورة المعنى. لاحظ. والقول الثالث هو العلامية، اعتبار العلامية، أي يعتبر اللفظ علامة على المعنى، يعتبر صورة اللفظ علامة على صورة المعنى. وكل واحدة بينا ماذا يقصد بها، وخلال الشرح إن شاء الله أيضا سنشير إلى هذا المعنى أو إلى معاني هذه الأشياء. وأبطلنا هذا أو هذه النظرية، نظرية الاعتبار. قلنا بأن السببية واقعية وحقيقية، فكيف تنشأ من أمر اعتباري؟ أو هل يمكن للأمور الاعتبارية أن تنشأ، أن تنشئ أمورا واقعية؟ كما أعطينا مثال الماء وحرارة الماء، لو قلنا كذا مرة بأني جعلت الورقة لتسخين الماء مثلا، أو لارتفاع حرارة درجة حرارة الماء، مهما كان الاعتبار لا يجعل هذه القضية واقعية. إذن دفع هذا فعل العالم أن يعطي نظرية جديدة أخرى تفسر ما نحن نريد أن نصل ونتوصل إليه. فقال السيد الخوي قدس نفسه بأن بنظرية التعهد، قال أن السببية تنشأ من الوضع، لكن الوضع ليس هو الاعتبار، وإنما الوضع هو التعهد، أي أن الواضع يتعهد، الواضع يتعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. يقول هذا التعهد هو السبب، هو منشأ السببية، منشأ العلقة بين اللفظ وبين المعنى، بين صورة اللفظ وصورة المعنى، بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. ومن هذا الوضع تنشأ ملازمة بين الاتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى. وقلنا صورنا لهذا المطلب أو لهذا الطرح، قلنا إلى هنا نستطيع أن يعني نبين فرقين بين التعهد والاعتبار. الفرق الأول بين التعهد والاعتبار، قلنا بأن الاعتبار لا يكون سببا إلا للدلالة التصورية فقط، وأما التعهد فإن الوضع يكون سببا للدلالة التصورية والتصديقية، التصديقية المستقطنة يقينا للتصورية، فإذا هو سبب للدلالة التصديقية، وبالنسبة للتعهد يكون سببا للدلالة التصديقية وللدلالة التصورية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني في الاعتبار، إذا صدر الوضع من الواضع تحققت العلقة، بعد ذلك لا نحتاج إلى وضع جديد، أصبحت دلالة تصورية وتحققت الدلالة التصورية، فلا أحتاج إلى وضع جديد. فممكن أي شخص يعلم بالوضع، يعلم وتحققت لنقض منها الخصوصية، يعلم بالوضع فلا يحتاج إلى أن يكرر عملية الوضع من جديد. أما التعهد فيفترض أن يكون كل متكلم متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمة في كلامه. الملازمة بين الاتيان باللفظ وإرادة المعنى، لاحظ حتى ماذا؟ حتى تتحقق الدلالة. بأبسط طرح لنقول، بناء على مبدأ التعهد ماذا نستفيد أو ماذا نستكشف؟ نستكشف الدلالة التصديقية، نستكشف مراد المتكلم. لاحظ هذه النقطة، لا بس نشير الآن، نستكشف مراد المتكلم. لاحظ، فالآن المتكلم ماذا يريد؟ نحن قلنا يعني ربما شخص يعترض يقول كما في الاعتبار نقول الوضع الأول يكفي. نقول لك نحن بناء على نظرية التعهد ماذا تقول؟ تقول لا يريد اللفظ هذه الملازمة، هذه الشرطية، لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، ويدل على مراد. هذا هو المراد، المراد هو إرادة تفهيم المعنى. فعندما يطلق الشخص هذا الإنسان الآن، ليس الواضع، ما بعد الواضع، الآن يقول زيد من الناس يقول كلاما أو يعطي أو يصدر كلاما، فنقول عندما أصدر الكلام هو يريد أن يفهم المعنى، أم هو أصدر الكلام لأن الواضع يريد أن يفهم المعنى أو يريد أن يفهم المعنى؟ يعني هو أصدر كلام واعتمد على تعهد غيره، إذن هو لا يريد. لاحظ النكتة هنا، ولو بطرح مبسط لنقول قابل للأخذ والرد كما يقال. إذن كيف تعتمد على تعهد غيرك وعلى إرادة غيرك؟ فإذن أنت لا تريد، فإذن كن مستعمل لا يريد. إذا فإذا حكي عن إرادة الواضع فإذا هو لا يريد، وإذا أراد أن يحكي عن إرادة نفسه وحتى يحقق الوضع ويحقق التعهد فهذه إرادة جديدة، فإذن الوضع جديد، فيكون كل متكلم هو واضعا، أو يكون كل متكلم واضعا ومتعهدا. لاحظ هذه النقطة، هذا انتهينا من هذه الفرق إذن بين الاعتبار والتعهد. في الاعتبار الوضع لا يكون سببا إلا للدلالة التصورية، وفي التعهد يكون سببا للدلالة التصورية والدلالة التصديقية. الفرق الثاني في الاعتبار، الواضع واحد والمتكلم أو باقي المتكلمين أو باقي المستعملين ليسوا بواضعين، لا يحتاجون إلى وضع جديد. في التعهد كل متكلم يكون واضعا. كيف نرد أو يرد الكلام والنقاش على نظرية التعهد؟ الآن نسأل كل شخص يستعمل ويتحاور ويحكي بأي لغة كانت، العامية، الفصحى، العربية، غير العربية، من منكم يعتبر نفسه تعهد واستحضر التعهد وأراده وتعهد بأنه لا يصدر أو لا يصدر منه اللفظ إلا إذا أراد المعنى؟ من منكم يستحضر هذا الشيء؟ كلما أراد كلما أصدر اللفظ فإنه يقصد المعنى أو يقصد إفهام المعنى. من لا يوجد هذا هكذا أو مثل هذا الشيء. لو تقول يوجد ضمنا وارتكازا عندما نريد أن نلتفت إليه ونعرف هذا الأمر، لكن هو موجود ونعتمد عليه دون أن نلاحظ هذا الأمر، نقول بأن هذا الشيء لو كان عندك وكان موجودا وكان له التأثير وفيه التأثير لما صح منك الاستعمالات المجازية. وكم من الاستعمالات المجازية تصدر منك، تستعمل اللفظ ولا تريد المعنى الموضوع له، تريد معنى آخر. كم تستعمل مثل هذه الاستعمالات المجازية؟ فلو كنت متعهدا لما صح منك الاستعمال المجازي، لأنك متعهد بأنه كلما أتيت باللفظ فأنت تريد معناه، لا تريد المعنى الآخر. لاحظ، إذن أنت لم تستحضر هذه القضية ولم تكن هذه القضية حاضرة عندك، ولنقل لم تكن القضية حاضرة دائما، لنقل بهذه الخصوصية لا تحضر دائما هذه القضية أو لا يتحقق التعهد دائما في هذه القضية، لأنه في الاستعمالات المجازية كيف تحقق الوضع ولا يوجد تعهد في ذلك المعنى؟ هذا أول. إذن لا يمكن أن يصدر مثل هذا التعهد من كل إنسان، لا يمكن أن يصدر دائما، بل عادة لا يتعهد المتكلم بمثل هذا التعهد، لأن مثل هذا التعهد ماذا نقصد به وماذا يعني أو ماذا يستلزم أو ماذا ينشأ عنه؟ ينشأ الالتزام ضمنا بأن لا يستعمل اللفظ مجازا، مع أن كل متكلم يستعمل اللفظ مجازا. الإشكال الثاني، أيضا ينقض أو ينقض عليه أو ينقض على صاحب التعهد، هو يقول بوجود وكما يطرح الشيء المسلم، وفي الواقع أيضا بأنه يوجد كثير من المشتركات اللفظية كلفظ العين على العين الجارحة وعلى عين الماء وعلى عين الذهب وغيرها من المعاني. فأنت عندما تقول لا أتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، فإذن لا يصح عندك الاشتراك اللفظي، لأنه عندما تأتي بعين أي معنى تريد منها يسقط عندك الاشتراك. هذا أيضا ثانيا، هذا إن شاء الله يعني يأتي تصيف في المراحل القادمة. إشكالات كثيرة تسجل على نظرية التعهد، لكن لا بس بالإشارة إلى هذا المعنى ما دام يذكر ببعض المطالب المنطقية خاصة جانب الاشتراك حتى نعرف هذه القضية. الإشكال الآخر الذي يسجل هنا في هذه المرحلة، نقول هذه نظرية التعهد ألا أتي هذا التعهد ألا أتي باللفظ إلا عندما إلا حين أريد تفهيم المعنى أو قصد تفهيم المعنى، لاحظ أتعاهد ألا أتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. هذه الملازمة بين إحضار اللفظ وقصد التفهيم التي لنقل لو أتينا باللفظ دون تفهيم المعنى أو دون إفهام المعنى لاستلزم لنقل اللغو أو الخطأ، فهذا العنوان أو هذا المعنى لا أأتي إلا إذا أتيت باللفظ فإني أقصد المعنى، لا أأتي باللفظ إلا إذا قصدت تفهيم المعنى. هذا من أين يفهم الطفل الصغير من أين يفهم هذه القضية الشرطية وهذه الملازمة، وكيف يفهم اللغو والخطأ الذي يستلزم الإخلال بأحد الطرفين؟ فهذه استدلالات عقلية، استدلالات منطقية. كيف يفهم الطفل هذا؟ كيف يفهم الإنسان الجاهل البسيط الذي لم يطلع على أي شيء من العلوم المنطقية أو الرياضية ونحوها؟ فالطفل يتحدث ويتكلم ويريد أشياء ويتلفظ ويقصد معاني، لكن لا نتصور بأنه يستحضر هذه الفكرة وهذا الاستدلال المنطقي أو العقلي. فقبل أن ينضج فكر الإنسان، قبل أن يستوعب هذه الاستدلالات، هو يتلفظ ويريد أشياء ويستعمل ونفهم منه ونفهمه. وهذا يدل على أن عملية الوضع هي أبسط من هذه الطريقة، ولا لما استطاع الطفل أن يفهم هذه القضية ويفهم هذا الوضع ويتعامل مع اللغة والألفاظ بناء عليها. إذن نطرح هذه القضية بعد إبطال نظرية التعهد، نأتي علينا أن نعطي النظرية البديلة وهي نظرية القرن الأكيد. نظرية القرن الأكيد هي أيضا فيها شيء من الاعتبار، وفيها طرح جديد لنقول، لكن ما هو الشيء الجديد؟ نحن هذا الاسم حتى له علاقة بما نريد أن نعطي الآن. نقول هو الكلام أين؟ الكلام في منشأ السببية، منشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى، العلاقة الخاصة والارتباط بين اللفظ والمعنى. نقول السببية ودلالة اللفظ تنشأ من أي شيء؟ تنشأ من قانون، التفت، من قانون تكويني للذهن البشري. إذن لا هو من اللفظ، لا من نفس اللفظ حتى تكون ذاتية، ولا هي من اعتبار معتبر أو تعهد متعهد، وإنما قانون تكوين، القانون الإلهي يتحقق هذا الشيء رغما علي وعليك ورغما على كل إنسان، يتحقق هذا، تتحقق هذه السببية، تتحقق هذه العلاقة، قانون تكويني للذهن البشري. الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بهذه، بهذا القانون. كأنما السببية تقع قهرا على الإنسان، لكن هنا قلنا لها علاقة بالاعتبار، لكن ممكن أن نهيئ مواد هذا القانون، مقدمات هذا القانون، الدال والمدلول، أطراف الملازمة، لاحظ، أطراف السببية نهيئها لهذا القانون، والقانون هو يربط بينهما وينتج لي السببية وينشئ لي السببية. واضح هذه القضية؟ توسط قانون إلهي، توسط قانون تكويني في الذهن البشري يتوسط، وهو السبب في وجود السببية، في تحقق السببية، في تحقق العلاقة الخاصة بين اللفظ والمعنى. لكن قلنا هذا القانون يحتاج إلى من يهيئ له المقدمات والمواد. هنا الوضع يهيئ له، يقول هذا اللفظ وهذا المعنى كأنما يدخلها في هذا القانون، في هذا الجهاز، لنقول في هذه الماكينة البشرية للذهن البشري التكوينية، يضع اللفظ ويضع المعنى هنا، يضع حل واضع، تخرج من الجهة الثانية تخرج سببية، أو تخرج بينهما سببية. لاحظ هذه القضية، هذا يمكن أقرب شيء أريد أن أوصله إليكم ولنفسي أيضا. ما هو القانون التكويني إذن؟ ما هذه الماكينة الإلهية التي أنعم بها علينا وعلى الذهن البشري؟ نقول القانون التكويني يقول أنه أو إنه كلما ارتبط شيئان، كلما ارتبط شيء وشيء، كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتبط، كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان في ذهن الإنسان، كلما ارتبط ارتباطا أكيدا واقترن اقترانا أكيدا، هذا القرن الأكيد، واقترن اقترانا أكيدا، أصبح بعد ذلك بينهما ملازمة، بحيث لو تصورنا الأول نتصور الثاني. لاحظ، إذن هذه القضية المفروض مسلمة، القانون التكويني أنه كلما يرتبط شيئان في ذهن الإنسان ارتباطا مؤكدا، أصبح بعد ذلك تصور أحد الشيئين يستدعي تصور الآخر، الإحساس بأحد الشيئين يستدعي الإحساس بالآخر. وهذه قضية واضحة تمر في حياتنا كثيرا، يعني هكذا نقول زيد وعامر، دائما نجد زيد مع عامر، صارت بينهما ملازم، صار بينهما ارتباط أكيد. فإذا وجد زيد بمفرده أتذكر عمرو، وإذا سمعت بزيد أيضا أتذكر عمرو، أقول أتصور عمرو، أو ينقدح إلى ذهني أو ينصرف ذهني إلى عمرو. هذا القانون، القانون إذن القانون البشري، قانون الذهني، قانون التكويني، قانون الإلهي، هو القانون التكويني، هو كلما ارتبط شيئان ارتباطا مؤكدا في تصورات الإنسان، في تصور الإنسان، في ذهن الإنسان، انتقل بعد ذلك أو أصبح بعد ذلك يتحول هذا الشيء وهذا الارتباط وهذا العلقة بينهما إلى نقول تحولت إلى سببية. لننتهي من هذا القضية. نقول كلما ارتبط شيئان ارتباطا مؤكدا في نفس الإنسان في تصور الإنسان في ذهن الإنسان صار بينهما السببية أو نشأت السببية بينهما. انتهت القضية. واضح القضية؟ إذن ماذا نقصد بالسببية؟ أي إذا تصورنا أحد الشيئين نتصور الآخر. تصور أحد الشيئين يستلزم تصور الآخر، يستدعي تصور الآخر. واضح القضية؟ أرجو أن تكون القضية واضحة. الآن نتحدث، نقول الربط بين القضيتين، بين اللفظ والمعنى، بين الشيئين كيف يحصل؟ نحن قلنا نحتاج إلى شيء قبل القانون التكويني. من الذي يحقق الربط والقرن الأكيد حتى يدخل في القانون ويخرج بينهما السببية؟ نقول الذي يحقق هذا أما هذا الاعتبار يعتبر اللفظ للمعنى، اعتبر اللفظ للمعنى وأكرر ويسمع فلان وزيد وعمر وبكر من الناس وأكرر هذا لهذا هذا لهذا هذا لهذا هذا الماء لهذا المعنى الماء لهذا المعنى إلى أن يتكرر ويتكرر ويحصل الارتباط، يتأكد الارتباط، بعد ذلك يتحول إلى وجود سببية بين لفظ الماء ومعنى الماء، تحقق الوضع، انتهت القضية. هذا عندما نقول يتكرر، أما قلنا بوضع الواضع يكرر هذه القضية، أو الواضع يجعل قضية عامة، يهيئ ما يحيط بهذه القضية من أمور تثير المقابل فعندما يصدر هذا الأمر لا ينسى، ينطبع في ذهن الإنسان. قلنا كمن سافر إلى، يعطي المثال، أذكر ربما إن شاء الله يعني التطبيق يكون صحيحا أو مطابقا لما ذكر هناك. أعتقد في المرحلة السابقة ذكرنا، قلنا إذا سافر الإنسان إلى بلد ما وأصابه المرض هناك، لا أعرف الجزري أو أي شيء، عندما يرجع بعد سنة بعد كذا من السنين، عندما يتذكر البلد يتذكر المرض، عندما يتذكر المرض أو يتصور المرض يتصور البلد، المهم بأنه مرة واحدة ذهب إلى ذلك البلد أو مرة واحدة أصيب بالمرض أو مرة واحدة حصل عنده المقارنة بين المرض والبلد الذي تمرض فيه مثلا. فالكيفية التي يحصل فيها التقارن أيضا لها تأثير، فمرة الكيفية تستلزم أو توجب انطباع أو توجب التأكيد في هذه الخصوصية المحيطة بالشيئين، هذه الخصوصية أو الخصوصيات المحيطة بالشيئين هي التي توجب ماذا؟ توجب هذا أو تستلزم الارتباط المؤكد الذي يدخل في القانون الذهني وينشئ بينهما بعد ذلك السببية. هذا يسموه عامل كيفي، الحال المحيط، وعامل كمي قلنا يكرر الواضع أو لا، هو من الاستعمالات تتكرر، يتكرر الاستعمال هذا اللفظ بهذا المعنى يتكرر إلى أن يحصل بينهما ارتباطا مؤكدا يشمله قانون التكويني يصبح بينهما سببية صار الوضع. إذن مرة يحصل على هذا الأساس، نقول الربط بين التصورين، مرة يحصل بصورة عفوية يكرر زيد وعمر عفويا يكرر، ومرة تكون القضية مقصودة، أما أنا أكرر عفويا أو أعمل هذه المحيط أو الجانب الكيفي حتى تتحقق ولو من أول عملية للوضع. فمرة يكون بعملية مقصودة مرة يكون بعملية غير مقصودة. فإذا نظرية الاعتبار نضيف إليها هذا نقول لا ليست كاملة وتامة وإنما هي جزء في عملية الوضع ومقدمة لعملية الوضع. والنظرية التامة هي نظرية القرن الأكيد، والوضع نسلم بأنه سبب لدلالة تصورية وليس سبب لدلالة التصديقية. وإما الدلالة التصديقية الأولى والثانية فمنشأها هو ما هو الظهور الحالي والظهور السياقي، إن شاء الله سيأتي الكلام عنه. لكن نعلم من هنا بالقرن الأكيد نعلم بأن الاقتران الذي يحصل ليس فيه مراد متكلم الآن ضمن هذه، لأنه حتى لو صدر من حجر ينصرف الذهن إلى هذا الأمر، وعرفنا كيف أنه يحصل هذا الانصراف نتيجة للسببية الناشئة من القانون التكويني للذهن البشري. واضح هذه القضية؟ نقرأ إن شاء الله ونكون على خير، نسأل الله تعالى. يقول الوضع وعلاقة الوضع بالدلالات المتقدمة، أي التصورية والتصديقية الأولى والتصديقية الثانية. يقول والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية، علاقة سببية بينه. يقول الدلالة التصورية هي علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبرر اتجه البحث إلى تبريرها، ومن هنا نشأت عدة احتمالات. ما هو السبب بهذه السببية؟ ما هو منشأ هذه السببية؟ ما هو المبرر لهذه السببية؟ عدة احتمالات. الاحتمال الأول أو سميناه نحن الاتجاه الأول هو الاتجاه الذاتي، لأن هذه المصطلحات في المراحل اللاحقة تكون إن شاء الله ضمن هذه العناوين التي نذكرها. الاتجاه الذاتي الأول، تكتب الاتجاه الذاتي الأول. احتمال السببية الذاتية، الاتجاه الذاتي أو السببية الذاتية، بأن يكون اللفظ بذاته، لاحظ اللفظ بذاته، تضع خطا تحت بذاته حتى تعرف هذه السببية الذاتية أو الاتجاه الذاتي من هنا أتت. اللفظ بذاته دالا، يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لإحضار صورته. يقول ولا شك في سقوط هذا الاحتمال، لا شك، لا يقول لا يوجد أي شك في سقوط هذا الاحتمال، يسقط يقينا وجدانا، ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة لللفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم. لا يوجد أي دلالة لللفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم، فدليل الاكتساب والتعلم هو له علاقة بدلالة اللفظ، ولو كانت الدلالة ذاتية لما احتاج إلى الاكتساب والتعلم سواء كان الطفل أو من لا يعرف اللغة. الثاني قلنا هناك الاتجاه الذاتي، هذا الثاني الاتجاه الموضوعي. الاتجاه الموضوعي، افتراض السببية المذكورة نشأت، لاحظ كل في الكلام في ما هو منشأ السببية، ما هو منشأ السببية. افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى، وضع الواضع الوضع للمعنى، والواضع نوع اعتبار يجعله الواضع، هكذا تضع خطا تحت نوع اعتبار، نوع اعتبار، اعتبار من هنا اعتبار، نقول هذا يخص نظرية الاعتبار. فالاتجاه الموضوعي كتبت نوع اعتبار هنا يكون أليف أو أولا نظرية الاعتبار، نوع اعتبار. هذه قلنا الاتجاه الموضوعي فيه ثلاث نظريات، أول نظرية هي الاعتبار، نوع اعتبار وهو وضع الواضع اللفظ للمعنى، والوضع نوع اعتبار نقصد به هنا أيضا في ضمن نظرية الاعتبار نوع اعتبار يجعله الواضع، وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر، هو اعتبار لكن ماذا يعتبر المعتبر؟ فهناك من قال إنه اعتبار سببية، قلنا الاعتبار نظرية الاعتبار فيها ثلاثة تفسيرات أو ثلاثة أقوال، اعتبار السببية واعتبار الأداتية واعتبار العلامية. فهناك من قال، قلنا أليف نظرية الاعتبار أو الأولى نظرية الاعتبار أو المنشأ الأول نظرية الاعتبار، هذا فيه أولا وثانيا وثالثا اعتبار السببية. فهناك من قال إنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى، أي اعتبار سببية تصور اللفظ لتصور المعنى. ومن قال هذا القول الثاني ثانيا الذي سميناه اعتبار الأداتية، اعتبار كون اللفظ، اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى. لاحظ هذا اعتبار الأداتية، أي اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى. ومن قال هذا ثالثا في نظرية الاعتبار هو اعتبار العلامية، اعتبار كون اللفظ على المعنى، علامة على المعنى، كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ. ويريد أو ويرد على هذا المسلك، لاحظ كل ما طرح هو قال هذا المسلك، إذن يا مسلك مسلك الاعتبار، حتى نعرف نحن ندقق بهذه العبارة نقول يقصد الاعتبار. إذن نحن تحت في الاتجاه الموضوعي عندي المنشأ الأول أو النظرية الأولى نظرية الاعتبار، وهذا هو الذي يقول في هذا المسلك، أي ماذا يقصد على هذا المسلك؟ أي الاعتبار، مسلك الاعتبار أو نظرية الاعتبار. ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته، ماذا ما هو الرد عليه بكل محتملاته؟ أي السببية أو الأداتية أو العلامية. يقول يرد عليه أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية ليست اعتبارية، واقعية بعد الوضع، تكون سببية واقعية بعد الوضع، ومجرد اعتبار كون شيء ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء أو اعتبار ما يقارب هذا المعنى سواء أداتي أو علامي، يقول لا يحقق السببية واقعا، كما قلنا اعتبر هذه الورقة، اعتبر هذا الواقع لحرارة الماء، لا تحقق هذه الحرارة الواقعية للماء والسخونة الواقعية وارتفاع درجة الحرارة الواقعية للماء. يقول وهذا المعنى لا يحقق السببية واقعا، فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسروا، لاحظ مسلك الاعتبار هنا، مسلك الاعتبار هذه بين قوسين حتى نعرف بأن هذا الكلام كان مع الاعتبار، فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور، وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك، لم يستطيعوا تفسير منشأ السببية، أدى بآخرين كالسيد الخوئي اختيار الاحتمال الثالث الآتي. يقصد هنا هو كيف صار احتمال ثالث؟ لأن الاحتمال الأول هو الاحتمال الذاتي، نحن سميناه بالاتجاه الذاتي، والاحتمال الثاني عنده الاعتبار، والاحتمال الثالث التعهد، لا مشاحة إن شاء الله. ونحن قلنا نقسم إلى اتجاه ذاتي واتجاه موضوعي، الذاتي هذا فيه واحد، الموضوعي فيه ثلاثة، النتيجة أربعة، هنا يذكر ثلاثة بعد ذلك يعطي ما يريد أو نحن نعطي ما يريد أو ما نعتقد به. الثالث هو قلنا التعهد، وهو الثالث في تقسيم الاتجاه الموضوعي، ماذا يكون؟ يكون ثانيا أو المنشأ الثاني أو النظرية الثانية هي نظرية التعهد، تكتب أمام الثالث تكتب التعهد النظرية الثانية. يقول إن دلالة اللفظ بالتعهد، يقول إن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع كما في الاعتبار أيضا من الوضع، نحن هكذا قلنا دلالة الوضع هي سببية تنشأ من اللفظ من الوضع، وهذا من يعني القضية متفق عليها من الوضع، لكن ما هو منشأ الوضع؟ قلنا أما تقول ما هو منشأ السببية أو تقول السببية تنشأ من الوضع، وما هو منشأ الوضع وما هو تفسير الوضع؟ يقول هي من الوضع، هذا مسلم كما عند الأهل الاعتبار، لكن الوضع ليس هو الاعتبار، لكن ما هو؟ يقول الوضع هو تعهد من الواضع. ما هو التعهد؟ يقول هذا بل هو تعهد من الواضع، هنا تضع قوسا بعد الواضع مباشرة، هو تعهد من الواضع. ما هو التعهد؟ بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، أغلق القوس، هذا التعهد، بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. يقول وبذلك تنشأ ملازمة من هذا التعهد، وبذلك تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى، وبذلك تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى. انتهت، لاحظ الإتيان وقصد، لم يتحدث مع الصور، الإتيان واللفظ، هذا ماذا نستشف أو نستكشف منه؟ نستكشف أنه يوجد دلالة، نعم أنا أسأل يوجد دلالة ماذا؟ نعم يوجد دلالة تصديقية في هذا المقام، ولازم ذلك هنا، ولازم ذلك تضع إشارة هنا جانبية يعني تشير إليه، لا أعرف أنت كما تريد أن ترتب عندك في الكتاب. المفروض يعني عندما نقرأ ونطبق العبارة المفروض يجب أن يكون عند كل إنسان كتاب للمتابعة. يقول ولازم ذلك. من هنا نقول من هذه الكلمة نكتب هنا نشير هنا نقول الفرق بين الاعتبار والتعهد، الفرق بين نظرية الاعتبار والتعهد. ولازم ذلك هذا الفرق الأول. كأنما يقول ولازم ذلك أن يكون الوضع، هذا الفرق الأول قلنا، يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية، في الدلالة قلنا اللفظ وقصد تفهيم المعنى، يأتي باللفظ قصد تفهيم المعنى، قلنا دلالة تصديقية إذن موجودة في المقام. يقول ولازم ذلك إذن الفرق الأول هو أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة، يقينا المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية. نعم هي تصديقية، والتصديقية طبعا لا تنشأ إلا بوجود الدلالة التصورية، دلالة تصديقية وطبعا قلنا لا تصديقية إلا وأن يسبقها الدلالة التصورية. بينما على مسلك الاعتبار، لازمنا في الفرق الأول، بينما على مسلك الاعتبار، نعم بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية، وهذا فرق مهم بين المسلكين. أي ماذا يقصد بين المسلكين؟ الاعتبار والتعهد. لذلك طبعا الأفضل أن كما نحن قلنا نسمي الأول بالاعتبار والثاني بالتعهد، وكما هو أيضا أشار قبل قليل قبل بضعة أسطر قلنا نشوء وضعنا مسلك الاعتبار كما هو ذكر لأصحاب مسلك الاعتبار، وضعنا مسلك الاعتبار بين قوسين. فإذن وهذا فرق مهم بين المسلكين. وهناك فرق آخر، هذا الفرق الثاني ثانيا، وهناك فرق آخر وهو أنه بناء على التعهد، على نظرية التعهد، يجب افتراض، يجب افتراض كل متكلم، ماذا نفترض؟ كل متكلم متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمة في كلامه بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الواضع إذا صدر منه، إذن بناء على نظرية التعهد كل متكلم واضع، بناء على نظرية الاعتبار فقط الواضع الأول يكفي. يقول وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن يفترض أن الوضع إذا صدر فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس، من الواضع الأول أو من الواضعين، أوجب دلالة تصورية عامة، أوجب دلالة تصورية عامة أو شاملة تشمل، لاحظ هذه عامة لكل، أي أوجب دلالة تصورية تشمل كل شخص، لكل من علم بالوضع، هكذا تصورية عامة لكل من علم، تشمل كل من علم به بالوضع بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع، بينما التعهد تحتاج إلى تكرار، كل متكلم يكون واضعا ومتعاهدا. هذا الفرق قلنا بينه، ونحن أيضا التزمنا بهذا التسلسل، الفرق بين التعهد والاعتبار. بعد ذلك يقول ويرد على مسلك التعهد أولا أن المتكلم لا يتعهد عادة، تضع عادة بينه أو سين، ممكن أن يتعهد لكن عادة الناس والمتكلم لا يتعهد، لأن قبل قليل نحن قلنا يجب أن يكون كل متكلم متعهد، والمتكلم نحن يثبت عندنا وجدان بأنه عادة لا يتعهد المتكلم، لاحظ أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ، ما هو تعهد؟ لا يأتي بأن لا يأتي، لا يتعهد بأنه يتعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصدت فيما المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، لأن هذا يعني التزامه ضمنا، لأن هذا التعهد يعني التزامه ضمنا، التزام المتكلم ضمنا بأن لا يستعمله مجازا، بأن لا يستعمل هذا اللفظ مجازا، لأن يقول إلا إذا قصدت فيما المعنى، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي، إذا لا يريد به تفهيم المعنى الحقيقي والموضوع له، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم. والفرق الثاني أن الدلالة اللفظية والعقلية اللغوية الدلالة اللفظية، العفو، الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية، أي الدلالة اللفظية واللغوية والعلقة اللغوية، هذه السببية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية، أي السببية اللغوية التي حصلت بين اللفظ والمعنى، بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة، يستدرك هذه الملازمة، هذا يستلزم، وإذا بطل هذا بطل هذا، وإذا وجد هذا وجد هذا. لاحظ، استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة وانتقالا من أحد طرفيها إلى الآخر، مع أن وجودها في حياة الإنسان يبدأ، وجود هذه العلقة اللغوية والدلالة يبدأ منذ الأدوار الأولى طفولته، وقبل أن ينضج أي فكر، وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي، وهذا يبرهن أو يبرهن على أنها أبسط من ذلك، أبسط مما يطرح من نظرية التعهد. وشيء آخر، هذا الإشكال الثالث، قلنا على هذا المسلك التعهد تنتفي أو ينتفي المشترك اللفظي، وهو أيضا السيد أخوي لا يقول في انتفائه. القرن الأكيد هذا والتحقيق هذه النظرية كنما الثالثة، وهو يكون القول الرابع بناء على ترتيب السيد. قال هناك الثالث، نحن قلنا ثانيا نظرية التعهد، وهنا يكون ثالثا نظرية القرن الأكيد. والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري، تضع هذه العبارة بين قوسين، قانون تكويني للذهن البشري. وهو ما هو القانون؟ وهو أنه كلما ارتبط شيئان في تصور للإنسان ارتباطا مؤكدا، أصبح بعد ذلك، لاحظ، أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور الآخر. وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل، يقول هذا من أين يحصل؟ قبل القانون التكويني. تارة يقول يحصل بصورة عفوية، هي يحصل بعملية غير مقصودة، يحصل تكرار مني ومنك أو من زيد وعمر ومن زيد ومن زيد عدة مرات، تترسخ هذه، يتأكد الارتباط بينهما، يشملهم قانون التكويني، يحصل بينهما السببية. يقول تارة يحصل بصورة عفوية، تضع خطا تحت صورة عفوية، أولا هذه منشأ هذا القرن أو القرن، نعم الأكيد، منشأ هذا القرن والتقارن أو الربط بينهم بين التصورين. تارة يحصل أولا قلنا بصورة عفوية، أولا عملية غير مقصودة، صورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير زئير الأسد ورؤية الأسد. وأخرى يحصل بالعناية، أي وأخرى هاي ثانيا عملية مقصودة، هناك عملية غير مقصودة، هنا عملية مقصودة، هناك عفوية، هذه بالعناية، أي يقوم بها الواضع، إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس، يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس، فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. قلنا إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس فينتقلون من هذا الكلام، هنا يقوم بالعناية التي يقوم بها، يحصل بعناية يقوم بها الواضع، يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. هذا الكلام لا يشبه كلام الاعتبار، نعم يشبه كلام المعتبر، لكن ماذا نقول هنا يقصد ما دام في القرن الأكيد؟ نقول بتوسط قانون الذهن البشري، قانون التكوين للذهن البشري، أي هو يعمل المعتبر وهذه العناية، والواضع يربط بين اللفظ والمعنى، ويدخل هذا الربط والمعنى ضمن القانون البشري، بعد ذلك قانون الذهني، بعد ذلك بعد دخوله للقانون الذهني يشمله أحكام القانون الذهني، وهو حصول السببية فيما بين الشيئين بين اللفظ والمعنى. إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. لاحظ، فينتقلون هنا عليك يعني تشير هنا كيف ينتقلون بعد توسط، بعد توسط أنا أيضا أكتب القانون الذهني. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني، هذا اللي قلنا نظرية الاعتبار، يقول هناك في الاعتبار الثاني الذي هو نظرية الاعتبار، ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد، يقول الاعتبار الذي ذكر طريقة في إيجاد ذلك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى، هو هذا طريقة منها، أي الاعتبار هو طريقة لإيجاد اللفظ، أي طريقة أو مقدمة لأي شيء لدخول اللفظ والمعنى في القانون
الذهني. والطريقة الأخرى هي الطريقة العفوية. يقول والاعتبار أي نظرية الاعتبار التي تحدثنا عنه والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى. فمسلك الاعتبار يقول هو الصحيح لكن ليس كما هو ذكر هناك ولكن بهذا المعنى أي بتوسط قانون الذهن أي القانون الذهني قانون التكوين الذهني بتوسط هذا القانون ولكن بهذا المعنى أي كما كتبنا هناك نكتبنا بهذا المعنى يا معنى قانون أو بوفق نظرية القرن الأكيد أو قانون التكوين الذهني. وبذلك صح أن يقال أن الوضع قرن مخصوص أن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن. إذن هذا تعريف القرن الأكيد تعريف الوضع على هالأساس. ما هو تعريف الوضع؟ أن الوضع هو قرن مخصوص بين اللفظ والمعنى بين تصور اللفظ وتصور المعنى. لاحظ رجعنا إلى التصور بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما. هكذا الوضع هو قرن مخصوص بين اللفظ والمعنى. ما هو فائدة هذا القرن المخصوص عندما يدخل بقانون الذهن البشري قانون التكوين الذهني يدخل به بعد ذلك تحصل بينهما السببية يحصل بينهما القرن الخاص وهذا من نتائجه أنه يستتبع حالة إثارة أو يستلزم أو يستتبع أو نتائج هذا القانون هو حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن البشري. يعني يستتبع حالة إثارة أحدهما ماذا يستتبع؟ يستتبع الآخر أو حالة إثارة أحدهما يستتبع إثارة الآخر. ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمن شاءهما الظهور الحالي والسياق للكلام للواضع. إذن الواضع هو سبب لأي شيء للدلالة التصورية وبينا ما هو الواضع. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد ونسألكم الدعاء جميعا.